إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
وبعد، فلما ظهرت نتيجة الثانوية العامة وسمعت صرخات الفرح تعلن بمجموع عال، تأملت حياتنا ونظرت إلى اهتماماتنا، فرأيت الحياة خفقة، والله تبارك وتعالى ذكر ذلك مرارا في كتابه المجيد. فنحن ندخل سوق الحياة، فإذا خرجنا خاسرين من ليما واحدا حزنا لذلك، مع أن الهدى لا يقدر بثمن. وكأن الله تبارك وتعالى ذكر ألفاظ البيع والشراء في الهدى والضلال تحفيزا للناس، تحفيزا للمولعين بدراسة الجدوى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وقال في آخر الآية فاستبشروا ببيعكم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أقبرهم على النار. ومن الناس من يشري، التاء حرف التاء تنزعه من لفظ الشراء يبقى المعنى بيع، تضعه على لفظ البيع يبقى المعنى شراء. تقول ابتعت الثوب يعني اشتريته، وتقول شريت بمعنى بعت. ومن الناس من يشري أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. إلا الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم، كل بيع وشراء. فقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. لفظ البيع والشراء تردد في معاني الهدى والضلال لولع العباد بدراسة الجدوى. وروى الطبراني في معجمه الأوسط بسند حسن أن أبا هريرة رضي الله عنه ذهب إلى السوق فقال للباعة ما أعجزكم يا أهل السوق؟ قال وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال أنتم هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقتسم. قالوا أين هو يا أبا هريرة؟ قال في المسجد. فترك الناس بضاعتهم وذهبوا إلى المسجد يهرعون، ووقف أبو هريرة. سرعان ما رجع الناس، إين لكم رجعتم سراعا؟ قال يا أبا هريرة ما رأينا بيعا ولا سراعا. قال أما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا نعم رأينا من يقرأ القرآن ومن يتذاكر الحلال والحرام. قال ويحكم هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا هو ميراث النبيين. شرفات الفرح والحزن العميق على الرسوب أو على المجموع المنخفض سمة تعبر عن حياتنا. لكن ونحن ملعون بدراسة الجدوى، هيا بنا ندرس جدوى الحصول على شهادة عالية في التعليم. طبعاً مسألة بيع وشراء وكلها صفقات. طالب الثانوية العامة بيتخرج وضمني مجلس برجل له منصب كبير في وزارة التربية والتعليم، فقال عندنا أوامر إنه لا يرسب أحد بقدر المستطاع. فقلت له لهذا يضيع التعليم، لماذا لا تعطون كل ذي حق حقه؟ قال كان زمان لما التعليم كان فيه فرص عمل، فرص عمل قليلة، أنا أفرخ هذا العدد الكثير يذهب إلى أين، لكن الآن مكانك محجوز على الرصيف. أيها الوالد، أيتها الوالدة، أرضعوا على أنفسكم، فالرصيف كحصيرة الصيف، الصيف الواسع تسع الجميع. إذن لماذا نعسكر عليهم ولماذا نشغل مقاعد المدرسة؟ يخرج تفريق، ما في النهاية لا قيمة للتعليم. دفعة 84 لن يصلها العمل حتى الآن. يعني لماذا يرسب؟ احنا نتصور ان يرسب اذا كان في فرصة عمل وسيتنازع عليها. لا، اذا لابد من التدقيق حتى تذهب فرصة العمل الى صاحبها. انما الان ما معنى ان انا اجعل طالب يعيد السنة؟ كلام منطقي جدا وكلام عاقل. طيب اذا كانت المسألة بهذه الصورة، لماذا ابتهج؟ لماذا اؤنب ولدي؟ لا سيما اذا كان الولد مستقيما، اذا كان الولد في سوق الهداية رابح. هناك امتحان في غاية الصعوبة وقليل من الناس يذاكر له، ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. أصعب امتحان هم الآن يجعلون امتحان الثانوية العامة هو الخروج من عنق الزجاج، ومن قبل امتحان الإعدادي أيضا الخروج من عنق زجاجة أخرى، لأنه النجاح في الإعدادية لمجموع عالي يدخل التعليم العالي ويزيد من التعليم المتوسط، وبعدين النجاح في الثانوية العامة يعني يدخل كلية محترمة. عنق زجاجة أول وعنق زجاجة ثاني. الفشل في التعليم لا تبعة عليه. اسألوا الذين تخرجوا في الجامعات من 10 سنوات، كم بالمئة من يعمل بشهادته؟ كله سلك سبيل الحياة وترك العمل بالشهادة. إذا ما قيمة العناء كله؟ لا شيء. إنما هذا الامتحان الراسب فيه إلى النار ليس له حل، فالخسارة فيه فادحة جدا. بمجرد ما يغلق القبر على الإنسان يبدأ الامتحان. هل صعب؟ يا له من غريب يحتاج إلى العون، يا له من غريب تقطعت السبل بينه وبين الشكوى، يشتكي ولكن لمن؟ غريق يمد يده لمن؟ لا أحد يشعر. إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، يخرج اثنان ويبقى واحد لا يتحرك لا يتحرك. هذا الواحد ليس له عزيز وليس له غالي، هو المال، لا يتحرك ولا يخرج، إنما يخرج الولد والأهل ويخرج العمل. فيرجع واحد ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال، يأكلون اللحوم ويشربون القهوة والسجاير، ويبقى عمله مجرد ما يغلق عليه القبر. إنني أحس بمدى الغربة لما أقرأ قوله عليه الصلاة والسلام: والميت يسمع قرع نعالهم وهم ينصرفون عنه. هذه هي الدنيا كلها، انتهت عند النعم، انتهت عند قرع النعم، وهو يراهم يرجعون ويبدأ تبدأ مراسم الامتحان الصعب، وهو رصيده حياته كلها. دراسة الجدوى ينبغي أن تكون في هذا الموضع للعقلاء الذين يخشون الله عز وجل ويعلمون قدر النار وأنه لا يصبر على النار أحد. وكان بعض السلف لا يدعو بالنار على أحد، يقول: من عرف النار لا يدعو بها على أحد، لا عدو ولا حبيب. إن عذابها كان غراما، أي كان مغرما. رصيد الجواب هو حياة الإنسان قبل أن يموت. رجل عاش 60 عاما، لو عملنا دراسة جدوى لحياة إنسان يعيش 60 عاما لعلمنا مدى الخسارة. أنا أخاطب التجار في المقام الأول لما بيحسبوها بالمليم، وأعرض عليهم الصورة بأمانة: إن الرائد لا يكذب أهله. رجل حياته 60 عاما، ينام من 60 20 سنة، 8 ساعات في اليوم، في 60 سنة المحصلة 20 سنة نوم، يبلغ في نحو 12 عاما أو 15 عاما، 15 و20 35 سنة. ماذا بقي من 60؟ 25. 25 هو العمر الفعلي الذي يحاسب العبد عليه. هذه تساوي أن يلقى المرء في النار 5 دقائق. 25 سنة فقط يقضون في الأجلال الشاقة المؤبدة ويخرجون، يبدأون حياتهم بعد 25 سنة فقط. قد يمرض عدة سنوات تقل سنوات الحساب، قد يطول نومه تقل سنوات الحساب، قد يتأخر بلوغه تقل سنوات الحساب. يعني بعض الناس عمرهم الفعلي في الحساب أمام الله لا يتجاوز 15 عاما. لو مات ابن 60 سنة رصيده في الجواب عمله في 25 سنة فقط. إذا أدى الأمانة التي ائتمن عليها وكان عبدا لله أينما حل وأينما كان، ثبت الله أقدامه وثبت حجته. إذا المسألة ليست سهلة، المذاكرة من يوم أن تشب على الطوق ويجري عنك القلم يبدأ الجد. الممتحن لا رحمة عنده أبدا. جاء وصفهم منكر ونكير في بعض الأحاديث، قال عليه الصلاة والسلام: أصواتهما كالرعد الخاطف، عيونهما كالبرق الخاطف. لا رحمة عندهم، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. انتهى وقت الرحمة ووقت مد الحد، لقد مده طويلا ربنا تبارك وتعالى. ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. إنهم لا يدعون أن له ولدا، وأنه لا يحيي الموتى ورغم ذلك يرزقهم ويعافيهم. وفتح بابا للتوبة لا يغلق حتى تخرج الشمس من مغربها، عرضه 70 عاما مشيا على الأقدام. وإذا تاب العبد من قريب تاب عليه ولا يؤنبه، لا يؤنبه ويقبل منه إذا رجع. لا تجد مثل ربك أبدا. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس أحد أحب إليه العذر من الله. بس انت هات عذر مقبول يقبله، هات عذر مقبول. ليس أحد أحب إليه العذر من الله، لذلك أرسل الرسل ولو شاء لاكتفى بالميثاق الأول الذي أخذه علينا، كما قال تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، فنطقت الأرواح في عالم البرزخ قالوا بلى شهدنا. فقال الله عز وجل لهم: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي أنني أشهدتكم الآن على ربوبيتي حتى لا تقولوا يوم القيامة إننا كنا غافلين. ومع ذلك لم يعذب العباد بهذا الميثاق الذي لا يذكره منا أحد، وأناق العذاب ببعثة الرسل ووصول البلاغ. فقال تبارك وتعالى: لينذركم به ومن بلغ. وقال تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأنه يحب العذر، فلو أتيته بعذر مقبول قبل منك. إذن لماذا تفر منه؟ لماذا تفر منه وهو أرحم بك من أمك التي يضرب بها المثل في الحنان والرحمة؟ لكن ولا تحين مناص ولا تحين مندم. أغلق القبر على الرجل الذي ما قدم لحياته. يبدأ السؤال، تبدأ لجنة امتحان صعبة شديدة حتى على المؤمنين، فيقعدانه ويسألانه، قال عليه الصلاة والسلام: وينتهرانه. سؤال فيه شدة وقسوة وغلاظة، ينتهرانه. في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة فذكر فتنة القبر، فقال عليه الصلاة والسلام: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال. وما أدراك ما فتنة الدجال؟ رجل بيده جنة ونار ويقتل العبد ويمزقه قطعا قطعا ثم يقول له قم فيقوم. بعد ما يرى الناس هذه الآيات الباهرات يبدأ بها يعرف هذه جنة وهذه نار. فمن آمن بي أدخلته جنتي، ومن كفر بي أدخلته ناري. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: فناره جنة وجنته نار. لا يغرنكم الظاهر، ألسنة نار تحلق في السماء، هذه جنة لا تتردد، ادخلها تجدها كنار إبراهيم عليه السلام. لكن فتنة لا سيما مع ضعف الإيمان. تعلمون الدجال يخرج في أخريات الدنيا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من يوم يمر إلا والذي بعده شر منه إلى يوم القيامة. لماذا شر؟ لأن أنوار النبوة بتختفي تضمحل يوما بعد يوم. إننا ننظر إلى أسلافنا، تصور في عصر واحد في بلد واحد ترى 1000 عالم مثل أحمد بن حنبل في بلد واحد مثل بغداد. لو دفق الواحد منهم دفقة فلحسها رجل منا لكان عالما فحلا. يتأمل القرون التي انصرمت، كم عدد العلماء الربانيين فيها الصادعين بالحق الذين يفتون عن بصيرة، تجدهم يقلون يقلون. حتى قال ابن الجوزي الذي توفي 599 وقد ذكر العلماء قال وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أعز من القليل. سنة 599 يعني بيننا وبينهم 800 عام، ويتوجع ابن الجوزي من قلة العلماء. فما بالك على مشارف الساعة حيث يزداد الجهل ويقل العلم كما قال عليه الصلاة والسلام، ويتبع الرجل الواحد 50 امرأة. يقول الحافظ ابن حجر 50 امرأة لها معنيان. المعنى الأول يدل على قلة الرجال وكثرة النساء بسبب الحروب، سبب الحروب والاقتتال على الدنيا، أفلوا بعضهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول بينما راع في غنمه إذ عدا الذئب على غنمه فقلده الراعي حتى أخذها منه، فأقع الذئب على ذنبه وقال للراعي أما تتقي الله تأخذ مني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال الراعي ما رأيتك اليوم عجبا ذئب يتكلم. يقول الذئب له فلله يوم السبع غيري، لا تستعجل، فأكون أنا راعي الغنم بسبب قلة الرجال وكثرة الفتن يسر العباد إلى رؤوس الجبال، وبسبب مقتل الرجال يظل المال بلا راعي حتى يرعى الذئب الغنم. المرأة الواحدة يكون الرجل الواحد يكون يتبعه 50 امرأة بسبب قلة الرجال. المعنى الثاني، وهذا المعنى وجيه وله علاقة بالحديث، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يرفع العلم حتى أن الرجل الواحد تتبعه 50 امرأة. قال لقلة العلم الرجل يتزوج 50 امرأة ليس 4 بسبب قلة العلم. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يبدأ الاسم ينسى ولا يعرفه أكثر العباد، ويتشافد الرجال والنساء على قوارئ الطرق كما يتشافد الحمر. تتصور في هذا الجو الذي لا علم فيه يأتي المسيح الدجال يقتل الرجل ويقول له قم فيقوم ومعه جنة ونار، فأكثر العباد يتبعون. أرأيتم إلى هذه الفتنة؟ فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم كثيرا جدا عن الدجال، وكان يخشى أن يخرج وهو حي. تصور يخشى أن يخرج وهو حي، يقول إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، أنا الذي سأناقشه وأقيم عليه الحجة وأكفيكم شره، وإن يجي بعدي فكل امرئ حجيج نفسه. عرفنا شكله وعرفنا الآيات وأخبرنا أن ناره جنة وأن جنته نار وقطع العذر. تصور الفتنة بهذه الفداحة. يقول عليه الصلاة والسلام أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو قريب من فتنة الدجال. يسأل المرء 3 أسئلة، هذه 3 الأسئلة مدار القرآن والسنة جميعا عليها. من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل المبعوث فيكم؟ إذا سدد الله عز وجل إجابته قال ربي الله وديني الإسلام والرجل محمد صلى الله عليه وسلم، إياك تتصور إن بعد هذا الجواب انتهت المشكلة. لا، قال صلى الله عليه وسلم فينتهرانه أشد من النهرة الأولى. من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل مبعوث فيكم؟ رجل يشك، يشك فيك. هنا تبدأ المحنة. إذا كان رجل يعبد الله على شفا جرف انهار يقول أنا أجبت غلط، يبدل الإجابة وتكون المأساة حقا. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال نشج الصحابة وعلى بكاؤهم
قالت أسماء: ولم أسمع ما قال من بكاء الصحابة. فقلت لرجل قريب مني: أي بارك الله فيك، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال. فإذا ثبته الله عز وجل لا يحول إجابته ولا يغيرها. هنا أنزل الله عز وجل قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. يضلهم عن الكلمة. أجاب إجابة صحيحة، لكن بمجرد من تهره رجع ونكص على عقبيه، لأنه ما دان بلا إله إلا الله وهو حي خلفها وراءه ظهرية. أضله الله عن الجواب، ويضل الله الظالمين فلا يقولها أبدا. هذه الكلمة أثقل من الجبال. يلا من عض بناجديك على هذه الكلمة وافقهها، واعلم أن العقبة تعود. وقد نعى الله على أغلب الخلق، قال: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. يسافر إلى بلاد الغرب لطلب المال، وإذا عرضت له مسألة فقهية، وقلت له: إذا إلى القاهرة للجنة الفتوى، ولا إذا إلى السعودية للعلماء هناك، ولا التمس أي عالم في أي بلد، يقول: أنا لا أستطيع. ويركب الأهوال هناك لأجل المال، ويطعم الكفر الخنزير والخمر، ولا يتقي الله عز وجل لأجل المال. هذه خسارة فادحة. هل الآباء عنفوا أولادهم على ترك صلاة الجماعة، أو على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو على ترك قيام الليل مثلما عنفوا على رسوب الثانوية العامة؟ أيها الأخوة الكرام، دروس الثانوية العامة بتبدأ من الأجازة، وحصل ضغط. حدثني رجل إن رأى بنات يمشين بعد صلاة الفجر ذاهبين لمدرس يعطي درس، فلا مزدحمة، ليس هناك وقت. بعد صلاة الفجر تخرج البنت البكر في هذا الزمان غير المأمون، تاخذ درس فيزياء ولا رياضة، وفي الآخر هي في مطبخها. عملنا من الجغرافيا والتاريخ، ماذا فعل بناتنا؟ الكيمياء والفيزياء والأحياء ماذا فعلوا؟ تخرج البنت بعد صلاة الفجر لا صلى ولا ذكرت الله عز وجل، ولا قالوا لها: لماذا لم تصلين فجر؟ ونزلت البنت. احنا بنستعد للآخرة، عشر معشار ما نستعد للثانوية العامة. يا جماعة هذه خسارة فادحة والله، ينبغي أن تتدارك. الاستقامة لا ثمن لها، استقامة ثمنها غالي جدا، كذلك الانحراف ثمنه فادح، الانحراف ثمنه غالي جدا. احنا لابد ان احنا ننظر ما وصلنا اليه الان سبب هذا التردي القديم. لا تسمي على ولد في الغالي، اباء فضلاء في انفسهم يوارون وجوههم خجلا من فعل الابناء، فضحوهم في كل نادي، وهم السبب، لانه ما راعى هذا الغرس ولا اتقى الله فيه. اذا تجاوز الرجل فتنه المنكر ونكير تخف عليه المساله. اذا عنق الزجاجه حقا فتنه القبر، لان حياتك ما بعد هذا الجواب. نسوان الرسول عليه الصلاه والسلام يذكر لنا ان العبد اذا ثبت في الجواب يفتح له باب على الجنه، ويعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، صبح وبالليل. ينظر الى الجنة ويستعجل قيام الساعة، ويتمثل له عمله كرجل صالح من اجمل الناس وجها ومن اطيبهم ريحا. فيقول له: من أنت؟ حياك الله، كن إلى الخير. وفي بعض الطرق قال: كأني أعرفك، أنا بشبه عليك. قال له: أنا عملك. كيف لا يعرفك؟ كيف لا يعرف صيام الهواجر؟ كيف لا يعرف قيام الليل؟ كيف لا يعرف أنه أمر بمعروف ونهى عن منكر وعوقب أشد العقوبة بهذا؟ حياته كلها تضحيات. كيف لا يعرف أنه شرد بسبب الكلمة وضيق عليه في رزقه بسبب الكلمة؟ كان يعرفه. آه نعم يعرفه، إنه دفع الثمن غال في الدنيا. فيظل هذا الرجل اللي هو العمل يؤنسه ويسامره ويقطع وحشته إلى أن تقوم الساعة. أن إذا كان فاجرا ورسب في الامتحان، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث البراء بن عازب، حديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره، قال: فيضربانه بمرزبة. يقول عليه الصلاة والسلام: لو اجتمع أهل المشرق والمغرب لا يستطيعون حملها. فيغوص في الأرض 70 ذراعا ثم يحييه الله عز وجل فيضربانه، وهكذا. ثم يرى رجلا كأسوأ ما أنت رائم منظرا وأخبث ما أنت واجد ريحا. يقول له: من أنت؟ يقول: أنا عملك السيء. ويظل ينغص عليه الوحدة إلى أن تقوم الساعة. الذين جربوا السجن ودخلوا في الزنزانة الانفرادي يحسون بهذا الكلام. رجل إذا وضع في الزنزانة الانفرادي عدة أيام يكاد يجن إذا لم يتداركه الله برحمته. وكان الله أنيس، وكان الله أنيسا، والقرآن جليس. هذا أين القبور من عهد عاد؟ من عهد عاد في نفس التراب خفت في الوضع. فما أرى عديم الأرض إلا من هذه الأجساد. هذا المسجد بني على مقبرة، هذا الشارع بني على مقبرة، بيتك بني على مقبرة. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات؟ أي جمعناهم على ظهرها وجمعناهم في بطنها. أين القبور من عهد عاد؟ قد تظل تحت التراب 1000 عام و2000 عام و3000 ومليون عام. وكل هذا وانت تنظر في جليسك. أيها الرجل الذي لم يعمل بالكلمة في حياته، أيرضيك أن يكون جليسك بهذا السوء ينغص عليك الوحدة؟ أنت حي، أنت أفضل من الذين ماتوا. كم من حصرات في بطون المقابر الذين كانوا يقولون سوف وسوف وماتوا. أنت الآن حي، عندك فرصة أنك أنت ترجع وتتوب إذا كنت عاصيا، وتصل رحمك إذا قطعتها، وتتقي الله إذا كنت شربت، وتنتفع بالموعظة. فقد مات رجال ما انتفعوا وما تسنى لهم أن ينتفعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعذر الله إلى رجل بلغه 60 سنة. إذا وصلوا 60 سنة قطع عذره، خلاص راحت عليه. إذا لم يهتد الرجل ويقبل على الله عز وجل بعد 60، بعد الرجل لا خير فيه، لأن الله أعذر إليه بأن مد في عمره حتى وصل إلى رأس 60. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من أول ما يدخل العبد القبر وتتلاحق المحن عليه، العبد الفاجر أو العبد المؤمن، تتلاحق المحن حتى يصل المؤمن إلى الجنة ويصل الفاجر إلى النار، كلها محن 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 إلى النار أو الجنة. هذا في القبر، وعذاب القبر حق، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وأن العذاب على الروح والبدن كما أن البدن والروح ينعمان. يحتج الإمام البخاري رحمه الله على إثبات عذاب القبر من القرآن بقول الله عز وجل: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، يعني في القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. غدوا وعشيا، هو ده إثبات عذاب القبر من القرآن، إثبات عذاب القبر من القرآن، بالإضافة للأحاديث المتواترة التي ثبتت في الصحيحين. العبد إذا تجاوز منطقة القبر بأمان، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن القبور ملآنة ظلمة على أهلها، وإن الله ينيرها بصلاتي عليهم. ما عندهم صبح ولا ظهر ولا نور، ظلام دامس، لا يعرفون شيئا. آه لو تكلم، بل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، مصبحين وبالليل. اذهب إلى القبور بعد صلاة الجمعة وقل: يا ملاك الدنيا قبلنا، أبوك كان أغنى منك، لما مات أبوك اقتسمت ماله أنت وإخوته، إذن كان أغنى منكم جميعا، فما أغنى ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ولو عاش 100 عام، ولو عاش 200 عام، ولو عاش 1000 عام، تحفة المؤمن الموت، والمؤمن والموت خير للمؤمن من الفتنة كما يقول عليه الصلاة والسلام. ينفخ الصور، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أو بمعنى بل، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر بل هو أقرب، كما قال تبارك وتعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. تقوم العباد وتبدأ محنة ما خطرت ببال أحد، محنة 50,000 عام، يقف على قدميه، لا أكل ولا شرب ولا نوم، 50,000 عام، انتهت الشفاعات وانتهت الوساطات، ووقف كل بمفرده. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. أين حلم الله في هذا اليوم؟ الرسل والأنبياء يخافون، كلهم يحيل بعد ما ضاق بالعباد ووقفوا وبلغ العرق كما يقول عليه الصلاة والسلام: كل على حسب عمله، منهم من يبلغ عرقه رقوبة، ومنهم من يبلغ عرقه نصف ساقه، ومنهم من يبلغ ركبته، ومنهم من يبلغ سرته، ومنهم من يغطيه العرق. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على رأسه، وتدنو الشمس من رؤوس العباد في السماء الدنيا، والعباد يقع في كرب عظيم. أين المدفوعون بالأبواب الذين لم يؤده لهم؟ هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يا شعث الرؤوس، يا شعث الرؤوس، هذا يومكم. لم يكن لكم دولة ولا صولة ولا جولة، هذا يومكم. عباد الفجرة الذين حاربوا الأنبياء اليوم يبحثون عن شفاعة الأنبياء، كلا راحت. إن النبي صلى الله عليه وسلم، والله الذي لا إله غيره، لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم الآن لوجد من أمته من يكذبه، لوجد من ينتسب إليه الآن من يكذبه، من يكذبه. الآن يذهبون إلى الرسل وهم الذين طاردوهم وعذبوهم وقتلوهم. قدم بنو إسرائيل خراف البشر رأس يحيى بن زكريا لامرأة مونس، هو ده ثمن الأنبياء؟ رخيص إلى هذا الحد؟ هم يعاملون الأنبياء هكذا. جندا مائير رئيس وزراء إسرائيل السابقة نشر كتاب اسمه حياتي، قصة حياتي من المهد إلى اللحد. بدأت الكتاب بهذه العبارة: إن الله لم يختر اليهود بل اليهود هم الذين اختاروا الله. أول كلمة في الكتاب، أول كلمة في الكتاب. أمثال هؤلاء يزرعون إلى الأنبياء: ألا ترون ما نحن فيه؟ سل الله أن يخفف عنا. يذهب لآدم عليه السلام يقول نفسي نفسي، يذهب إلى نوح أول نبي أرسل، أول رسول أرسل يقول نفسي نفسي، يذهب إلى إبراهيم يقول نفسي نفسي، يذهب إلى موسى إلى عيسى كلهم يقول نفسي نفسي، حتى يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها. قال عليه الصلاة والسلام: فأسجد يعني تحت العرش ويفتح الله علي بمحامد لم يفتحها على أحد من قبلي. ويبدأ بقى السؤال، ويبدأ بقى المواقف. من أعظم الفتن فتنة المعبودات والقيام. كل أمة يتمثل لها ما كان تعبد، اللي يعبد عزير يأتي عزير فيتبعوه، واللي يعبدون عيسى يتبعون عيسى، واللي يعبد الحجر واللي يعبد الشجر واللي يعبد النمر، كل من عبد شيئا يتبعه ليوم القيامة. ثم تأتي فتنة المؤمنين فيعطيهم صورة للمؤمنين، يقولون يقول لهم أنا إلهكم اتبعوني، فيقول المؤمنين المؤمنون معاذ الله نحن نعرف إلهنا. سبحان الله، رأيتموه؟ كيف عرفتموه؟ ألا تقول أنت أشهد أن لا إله إلا الله؟ إيه معنى أشهد؟ مش فيه غيب وفيه جهل؟ يصل بك الإيمان لدرجة أنك تشهد كأنك ترى الله. يقولون نحن نعرف إلهنا معاذ الله لا نتبعه. فيقول هل بينكم وبينه علامة؟ يقولون نعم، الساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هذه الأمة المنافق والفاجر والزنديق والمؤمن كل موجود في مكان واحد. طيب احنا عايزين علامة حتى يخرج البطالون من الصف ويبقى المؤمنون الخلص. هذه العلامة هي التي تكشف الزيف. كثير من الناس يتبعون المؤمنين حتى يضرب بينهم بسور له باب، هنا يتفوق الذي كان يمشي على غير هدى مع الذي كان يمشي على هدى. فإذا كشف عن هذا عن ساق الله تبارك وتعالى كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري: يوم يكشف الله عن ساقه فأما المنافق فيجعل ظهره طبقة واحدة. فيش مخاص، جرد أن يسجد انقلب على خفاه في النار، ولا يسجد لله آنذاك إلا الركع السجود الذين أثنوا أعمارهم في العبودية. هؤلاء يتبعون، وهؤلاء ينجيهم الله تبارك وتعالى. فتن كقصع الليل المظلم، وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. هذه المحن المتلاحقة لا بد لها من عذر، فهذه العدة لخصها العلماء في فترة من عصر. سؤال الطبيعي أن تسأل: طيب أنا أريد النجاة فكيف أنجو؟ كما أن بعض الطلبة الثانوية العامة يسأل من سبقه كنت تزاد. وطلاب العلم يسألونني أحيانا كيف تنظم وقتك؟ هذه كلها أسئلة المقصود منها تحقيق دراسة الجدوى. يريد أن يترسم الخطأ. فأنت لو نظرت مثلا للتفوق في المدارس أو التفوق في الجامعات تجد أنها طلعة ليس لها كبير يعني قدر بالاجتهاد الحقيقي. قد يجد المرء بالذات في مرحلة الثانوية العامة لأن مرحلة الجامعة مختلفة تماما في مناهجها عن الثانوية العامة. والمسألة كلها صنعة. إذا أحسنت التقدير تقدير المذاكرة الوقت كيف تلخص كيف تذاكر انتهت الخطة بالنسبة لك. ثمنا النجاح في الامتحان الأخير ليس بهذه السهولة. ليه؟ لأن فيه دعاة على أبواب جهنم يزينوا الباطل ويشككوك في الثوابت التي مهتزت أبدا طيلة 14 عاما الآن بتهتز على أنفس الآباء الأب لا يصلي. ايه فلان ابنك لا يصلي وانا مش عايز اضغط عليه انا عايز يقتنع عشان اذا صلى لا يترك الصلاة. انا ادري ان هذه الكلمة كفر كلمة يقتنع دي يعني كان الولد يصلي عن غير اقتناع. لماذا ابنتك تمشي سافرة بغير حجاب مش عايزين ضغط؟ لا ده انا لو اعلم ان هم سيدخلوا النار ده انا اضغط الى اخر نفس كما قال الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام قال فلعلك باخع النفس. شوف واحد حيقتل نفسه كمدا ان في انسان سيدخل النار يقتل نفسه حزنا واسفا ان يكفروا بالقرآن فيدخلوا النار. عمرك شفت هذه الرأفة؟ فلو انت تتصور ان دي اخرها النار وترى ابنك وقد حيل بينك وبينه ومكتوب الى النار وهو ينادي وانت لا تملك له شيئا هنا تسكب العبرات. ها هنا تسكب العبرات. لكن ولا تحين مندم دموع ما لها قيمة رخيصة جدا. انت تريد النجاة. النجاة في سطر واحد الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح هو ده العنوان. والعنوان يدل على ما تحته. ليس كل عنوان موهم في شعات عناوين. انت تسأل نفسك بعد ما تقرأها ماذا يريد المؤلف عما يتحدث الكتاب في عنوان مبهم مثل مثلا كتاب للسيوطي اسمه إقبال الكساء على النساء. أول معنى يذكر بذلك أن الكتاب يتكلم عن إيه؟ عن الحجاب. لكن الكتاب ده هو بيتكلم عن رؤية النساء لله عز وجل. هل يرين الله كما يعني يراه الرجال ولا يرينه أقل؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. فإقبال الكساء على النساء إذا هو كأنه يذهب إلى أنهن لا يرين الله كالرجال إن يغطين عليه رأس. فده عنوان أهو موهم ما له علاقة ما فيش علاقة بين العنوان المضمون. لكن لما تقرأ مثلا الكتاب اللي كتب الرجل الجاهل ونشره بأقل من سعر التكلفة تذكير الأصحاب بتحريم النقاب يبعد مفهوميه ولا العنوان كشف عن المضمون؟ كشف عن المضمون. فينظر يتوجع ويقول الذين انتقدوا كتابي لم يقرأوه. طيب اقرأوه وبعدين حاسموه. احنا بنقول له لا العنوان قال كل شيء. يعني انت لما تنظر الى اغلقة الكتب في الاسواق وتلاقي كتاب بعنوان غاية المنى بتحريم الزواج واستحباب الزنا مثلا انا احتاج ارأى الكتاب ده تحفة الأواه بإباحة الإشراك بالله مثلا. أنت عايز تقرا الكتاب في عنوان يكشف تماما عن مضمونه وفي عنوان مهم. هذا العنوان السطر اللي احنا بنذكره عنوان يكشف تماما عن الذي تحته كتاب السنة بسهم السلف الصالح. هو ده باب العبودية. إذا دخلت للدين من غير هذا الباب يبقى لم تدخل من الباب. هذا الباب أخرته ليست ما تريد، إنما الباب الكتاب والسنة فهم السلف الصالح. وبعدين اجعل النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت سفيان بن عيينة اجعله الميزان الأكبر وزن كل شيء عليه قبل ما تقدم على أي صفقة. انظر حلال ولا حرام، ياخذ الاستشارة مجانا. الاستشارة استشارة العلماء بالمجان، برضه استشارة الطبيب بفلوس، استشارة العالم ببلاش. وقد يبذل معك وقت وجهد ويسهر معك الليل وفي الاخر ينظر رجل وقد تنسى تدعو له مثلا او تذكره بخير او بمجرد ان انقضى امرك نسيت الرجل. ماذا؟ فانه لو عمل لك لكان خاسرا، لكن اللي بيطول نفس العالم انه يعمل لله وعند الله عز وجل لا تضيع ودائع واي شيء قسره. يعني احنا في هذا الشهر الفضيل جميل الزفة السنوية في الاحتفال بالمولد النبوي. وكان زمان لما يبحثوا عن أدلة للاحتفال بالمولد النبوي بهذه الصورة التي يفعلونها كانوا لا يجد. السنة دي انتزعوا منا الأدلة التي ذكرناها تبعا لمشايخنا في ان الاحتفال بالمولد النبوي له اصل اصيل في السنة، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه. فبعد ما تمجنا طريقة الاحتفال بهذه الصورة قلنا فمن اراد ان يحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام احتفالا سنيا فليصم كل اثنين. فهم السنة دي بقى في الاذاعة وفي الجرائد قال لك والاحتفال بالمولد النبوي له اصل اصيل، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه، فلا مانع ان تتعدد وجوب الاحتفالات. وجوب الاحتفالات يعني انت بتحتفل بالصيام الاثنين والخميس، انا بحتفل بان باكل بط ورز لكل وجهه هو موليه فاستبقوا الخيرات. ده حتى في الاحتفال بالمولد يخالفونه عليه الصلاه والسلام. ده احنا ما نعرفش عروسه المولد إلا في المولد النبوي. طب العروسة دي تنسان مجسم والرسول عليه الصلاة والسلام لها عن كل الصور المجسمة. العلماء متفقون في باب الصور على تحريم الصورة المجسمة قولا واحدا، واختلفوا فيما لا غل فيه فيما لا غل له، هل محرم محلل على ثلاث أقوال، لكن متفقون على إيه؟ على تحريم ما له غل. يوم يحتفلوا بميلاده عليه الصلاة والسلام فرحانين بيه بنوم يخلفوه، وتلاقي عروس تلوم المولد محطوطة بقى في كل مكان. سبحان الله. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. عجيب. يعني هو عايز يؤمن بالله فيدخل على الله من باب الشرك، ويدخل من باب الإيمان بالله. فهو بيحتفل بالرسول عليه الصلاة والسلام وفرحان ببعثته عليه الصلاة والسلام بأنه ياكل إيه؟ تمثال المجسم الذي حرمه عليه. شوف المفارقات العجيبة. سنة الاحتفال بالمولد النبوي لو أردت تنفيذها تسنة كل يوم اثنين، لما ثقلت على البطالين ولو نبتهم حيزوع كل اسبوع يصوموا يوم، قالت نتخذ الاحتفال يوم في السنة وناكل فيما لذ وطاب ونعلن الابتهاج ببعثته عليه الصلاة والسلام. تجد الرجل اللي بيتكلم كلام حراق وهذا الكلام صالح حيوان، الكلام هيولع من الحرارة، يا حبيبي يا رسول الله يا مش عارف ايه، والرجل واخدها وشين، والرجل الكاكولة بتاعته ولا كيف بتعوجاجها على الارض. عجيب. انا افهم ان انت لو بتقول يا حبيبي يا رسول الله لكنك لا تخالفه إذا كنت محبا تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعملي في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن الحبيب لمن يحب مطيع. نعرف المسألة تمشي كده. يعني قتادة ابن دعامة السدوسي ده تابعي جليل، وكان من الرواة عن أنس بن مالك، فجالس في مجلس أنس فقالوا له أي لأنس فت لنا شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليهم وقال كان شعره يشبه شعر قتادة، فانخرط ذاته بكى. ليه؟ ان فيه حاجة تشبه دماء الرسول عليه الصلاة والسلام. انا اعرف ان هو ده المحب. قتادة كان رجلا قواما قواما عالما جليلا فحلا، فلما قال شعرك النفس شعر قتادة فيبكي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن تقرأ علي سورة البينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فقال أبي وسماني لك، يعني الملك المتعاد الكبير ذكر اسمه، قال نعم. فبكى أبي. دي طبيعة المشتاق، طبيعة المحب. فالرجل اللي يطلع يا حبيبي رسول الله بجرذ بجر، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في 15 حديثا أسفل الكعبين من الإزار في النار، ويستهين بهذه الأحاديث كلها ويسمع ويجرذ. وده شيء مدهش نحن لا نعلمه أبدا عند المتبعين المحبين. إنما الرجل أول ما يعلم إن كان على مخالفة يبكي على ما فرط منه، ويسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنه في السنوات الماضية التي كان يسيل إزاره فيه، لا أن يراقب أعين الناس ويقول أن رفع الإزار مسلم يعتبر منه يعني قلة قيمة. إنسان يقص الإزار، فاستصغروا عين الله إذ نظرت إليهم وهم مقيمون على سخطه. الإحسان بالمولى للنبي كما قال عليه الصلاة والسلام لأن وسائل الدعوة توقيفية، وسائل الدعوة توقيفية ليس لنا أن نحدث فيها شيئا. يعني مثلا الدعوة عن طريق المسلسلات والمسرحيات والكلام ده لا يشرع. تمثيل جاءنا من الكافرين، كافرون ليس عندهم وازع خير، ليس عندهم كتاب يدل على الخير، الشر تفاقم، عايزين يعملوا مثل أعلى للجماهير تحتاج به. فلا تخيلوا قصة رجل فاضل ورجل بيعني للخيرات ويقع في انطب وينجو، يقع في انطب وينجو بتاع عشان ايه؟ يصور للجماهير ان الخير اخرته حلو. تجد انت ايها المسلم تحتاج ان يصور لك هذا، وعندك منبع الخير كله بايمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالة الظلمات. معه كتاب الله عز وجل، معه كتاب الله عز وجل نور ورحمة. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن الكتاب بالأحاديث. إذا ما بقي إلا أن تتعلم، اسأل أهل العلم، خذ الهدى مجانا. ويا قوم ما نسألكم عليه مالا، ما نسألكم عليه أجرا، خذ الهدى مجانا بلا شكر، خذه ولا تشكر. بس وما إحنا في وقت أحوج ما نكون إلى الهدى في تلبيس. نصر أبو زيد بيقول إذا كفرتموني كفر عمر بن الخطاب. مو قال أنا ما فعل إلا مثل ما فعل عمر. هو عمل إيه؟ أبطل دلالة الآية للذكر مثل حظ الإنسان، قال إن القرآن قابل للتخوف. الآن أنا زوجتي امرأة تدرس في الجامعة مثلي ومرتبها أعلى من مرتبي، ومرة نص المجتمع. والآن في نساء يعول الأسر، قالت أي معنى تعطي للرجل قدر المرأة مرتين في الميراث؟ وأنا جعلت رائدي عمر بن الخطاب. كيف عمل عمر بن الخطاب؟ فهم المؤلفة قلوبهم أو قصر أوقف العمل به. وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتألق على الإسلام، ونحن الآن لا نتألق أحدا على الإسلام بعد ما اتفتحت الدنيا ودخل المسجد الله أخواته. فقال فعمر فعل وأنا احتجيت بعمر. هذا كلام باطنه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ظاهره الرحمة وباطنه من قبله العذاب، نسأل الله السلام. ظاهره رحمة من كلام مسلم. وزي ما طلع واحد برضو قال ان ما بديل عن اكل الربا، وقال ان عمر بن الخطاب اوقف الحد في عام الرماد، فكان اوقف عمر بن الخطاب الحدود. احنا ممكن نوقف الحدود الان اسوة لعمر؟ هذا كلام خطير، لكن يحتاج الى تجنيد. انت لما تتصل باهل العلم اول ما تسمع الشبهة يدليها لك ويصرح قلبك، وهذه الشبهة اوهى من بيت العنكبوت، لكن يعلم هذه الحقيقة اهل العلم. وعمر بن الخطاب عصر بنات الاهل؟ لا. عمر بن الخطاب اوقف الحد في عام الرمادة؟ لا. يعني لو كان فيه ناس في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يدخلون الإسلام إلا بالمال، فيقول عمر بن الخطاب لا، لأن عمر بن الخطاب لم يجد مقتضى، كما في حد الطرق عمر بن الخطاب قال الذي يشرب في مثل هذا الجو العصيب يبقى ليأكل، هذا لا يسمى سارقا، انتفى عنه وصف الطارق، لذلك ما اقول ان طارق يقطع يده، والا لو ثبت لعمر انه طارق فعلا لقطع يده، لكن قال ليس بفارق، لان عشان تكون حد السرقه له شروط، ان يكون المال محرزا، وان يكون لك شبهه حق في المسروق، يعني مثلا رجل ترك ماله في الشارع فواحد وجده فاخذه، هذا لا يسمى سارقا، لا يسمى سارقا، لكن واحد حط في محفظه ووضعها في جيبه يبقى حرزه، ده اسمه حرز، فاذا اخذه رجل يبقى سارق، كما في حديث سقطان بن عمي ناوي على عبايه بتاعته، فجاء حرامي خفيف الوزن فمن خفه ايده هو عامل العبايه مخده، قام بيشد العبايه من تحت راسه، شوف يعني البجاح اكثر من كده، شد العبايه من تحت راسه ونام عليه، فتنبه صفوان فامسك الراس عبايه ثمنها 30 درهما، فقال للرسول عليه الصلاه والسلام ان هذا الرجل وانا ان جاء قد يستل العبايه، فأمر به أن تقطع يده، أخوان تنزعج تقطع يده خلاص، وهبته إياه، شايف أنا أسقطت حقي، وتلقى إيد الرجل بثلاثين درهما، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وكأن هذا الحديث إن الحديث هو بعض الناس قد يتصور انه متعارض مع قول النبي عليه الصلاه والسلام لا قطع الا في ربع دينار، فهو قول ازاي يعني يسرق الحد وهذا لا يساوي ربع دينار، فلا بد ان هو يعني في السرقه لابد يسرق النصاب، لو سرق اقل من ربع دينار لا تقطع يده. طيب واحد سرق حبله او سرق بيضه، فالرسول عليه الصلاه والسلام صرح هنا قال يسرق البيضه فتقطع يده والبيضة لا تساوي ربع دينار، ويسرق الحبل فتقطع يده والحبل لا يساوي ربع دينار. طب نصل بين الحديثين، قال لك ان الحديث اللي فيه اللعب خرج مخرج الدعاء عليه اذ فقد يده الثمينة لشيء تافه، اذ فقد يده الثمينة لشيء تافه فخرج مخرج الدعاء عليه، كقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما قال وصلى وإن وما أخذون على ما يعني نتكلم به قال فتلك أمك يا معاذ. ففي الرجل صاحب الشجة الذي شج رأسه فاحتلم فسأل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتجدون الورث؟ قالوا لا. فاغتسل فمات قال قتلوه قتلهم الله. هذا خرج وقت الدعاء عليه. يبقى ما في تعارض ما بين الحديثين. فثلاثين درهم يقطع قليلا سامح. فقال عليه الصلاة والسلام هلا قبل ذلك سمعت شيء قبل أن تأتيني؟ إذا رفعت الحدود فلا شفاعة. لم يعد أحد يملك إسقاط الحد لأنه حق الله عز وجل. حتى ولو تنازل صاحب الحق. زي دي حدود. فيبقى المال يشترط النزغ المصاب وبعدين يكون متحرك وأن يكون له شبهة حق في المسروق. زي مثلا رجل أعطاك مالا أمانة. وقال لك يا فلان العشرة ثلاث جنيه دول أمانة أنا مسافر سنة سنتين. فأنت قلت في نفسك كده طيب ولو عندي غير عشرة جنيه أما شغل الجنود واكسب منها شوية أكسب من رعيها. فجاء الرجل فعلم أنك أدرت الأموال في الأعمال التجارية بدون استئذان فظن أن له حقا في هذا المال. فين يا فلان حقي؟ أي والله أنت أصلا ما تريد شغل وأنت ليش عندي الأمانة؟ قلت الأمانة خاصة الأمانة. فصار صاحب المال يرى أن له حقا في الأرباح لأن هذا ماله. فغافل الرجل وسرق منه شيئا يعادل الأرباح التي يظنها. فأمسكه الرجل ورفع إلى القاضي. هذا له شبهة حق أم لا؟ له شبهة حق لا تقطع يده. فالآن في عام الرمالة والناس لا يجدون الأكل ولا الشرب ويموتون من الجوع. رجل مر على بستان أكل تمرة ولا أكل برتقالة ولا أكل. هذا الرجل يريد أن يأكل. هذا ليس فارقا. فعمر بن الخطاب ما عطل الآية حاشا لله أن يفعل عمر هذا وهو الفقيه الفقيه. ولا عطل عمر رضي الله عنه الفهم المؤلفة قلوبهم. بل هو باقل إلى الآن. احنا بنتألف ناس على الاسلام والالتزام. رجل زي صار المساعدة فانت بتعطيه تعطيه وتؤمن. لذلك احنا بنقول لاخواننا جميعا اللي بيخرجوا الزكاة وزكاة اموالهم يا جماعة استثمروا اموالكم في هداية الخلق. وبنقول للجمعيات المشهرة مثل الجمعية الشرعية ومثل انصار السنة ومثل جمعية الهداية واي جمعية يا جماعة لستم دولة لستم دولة. أحيوا الأموال بالمتابعة. أنا عندي أيتام بيجوا كل شهر ياخدوا فلوس. وعندي فقراء بياخدوا فلوس لكن أنا أعرف شيء عن الفقراء ولا أعرف حاجة. أنا يهمني التوقيع. يأتي الفقير على مقر مثلا الجمعية ياخد العشرة دول 20 جنيه وبعدين يروح. لا أعرف يشرب بس دول ولا أعرف يعصي الله بها ولا أعرف أي شيء عنه. لا يا جماعة. هذه الأموال أمانة. لابد أن نستثمرها في الدعوة. إذا أنا عندي ناس يحتسبوا نظام الحسبة إن هو يا جاء فلان أنت وفلان 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 عليك الحج الفلان يسرى فلانية فلانية فلان بياخد مبالغ عايزك تتابع لي ارفع لي تقرير كل شهر لا يبدو يصلي ولا لا حفظ القرآن ولا لا مدامين على الصلاة ولا لا كنت لبس الخمار ولا لا وعندها تلفزيون تتفرج عليه ولا قاعدة طول النهار في الشارع وتتكلم تقرير يوصل التقرير ان هذه الاسرة غير ملتزمة وهي خلاص امنع الماء انا مؤتمن على هذا الماء امنع الناس. يأتي الرجل يسأل يا جماعة منعت الماء ليه؟ لا والله انا لك لا يسمون انا رفض زي جلدة الحجاب احنا ناس مدول احنا ناس خزينة عشان ننفق على الخلق. فالرجل حينئذ يضطر الى المئتين مسجد ولو رياء حفاظا على العشرين جنيه وقد يحسن إقباله بعد ذلك. واحد يقول لك لا أنا عايز يجي لله. إنه يجي عشاني؟ لا خليه يأتي عشانك. ومن أدراك تحسن توبته ولما يلابس الركع السجود في المساجد ويجد جو المساجد اللي تعود على صوت الجماعة ما يعرفش يصلي لوحده أبدا أبدا. صوت الجماعة لها روح فعلا يحصل منه التعلق تعلق القلب بالمسجد يبقى لها اساس من الاموال، ما هو ده المؤلفه قلوبهم، ما هو المؤلفه قلوبهم لهم في نصيب، نصيب في اصل الزكاه. يبقى ما زال هذا موجودا حتى الان، لكن هذا الخاسر المغبون عطل الايه، لغاها من القران. عمر بن الخطاب قال اذا وجد اعطينا، ان لم يوجد لم نعطى. سبحان الله، افترض لم يوجد فقير واحد في البلد، كان حصل في ايام عمر بن عبد العزيز، فاض المال، فاض مرس كان يرسله اللي عايز مال، زود الشباب وقضى الديون وبتاع وبقي المال. طيب ليس هناك احد ياخذ المال، يبقى اسمنا كده عطلنا الزكاه، عطلناها. لا، الشيء اذا كان له مقتضى يكون، لكن هذا الخاسر المغبون امسك الايه نفسه من القران. للذكر ليس حظ الانسان، لو تاملنا الايه وجدنا الرجل هو الخسران، برغم انه واخذ ضعف المرء لكن هو الخسران. تعرفين ازاي؟ الرجل عليه نفقه واجبه، يعني اخذ الميراث، يصرفه على ابيه، يصرفه على امه، او يصرفه على ابيه، يصرفه على زوجته وعلى اولاده. المرأة اخذت ميراثا حط الجنس، ليس للزوج ان يقول ادفعي ولا انفقي، اذا اخذت الثلثين انفقت على كل هؤلاء، وهي اخذت الثلث وضعته في جيبها، من الخسران؟ كل ذلك لكنه جاهل، جاهل. احكام الشرعيه بالذات اللي فيها الانصبه والارقام، العلماء بيقولوا قصريه الدلاله لا تتغير ولا يكون فيها اجتهاد. اصل ممكن احد يقول لك احنا مش هنعطل الاله لكن هنجتهد، مش هنجتهد يا عمر. نقول الاحكام الشرعيه اللي هي الانصبه فيها ارقام قصريه الدلاله لا تتغير ولا تقبل اجتهاد، كما قال عليه الصلاة والسلام الأذان 17 كلمة، 19 كلمة، والأذان 17 كلمة. الزانية والزاني تجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أهو ده رقم أهو، تقدرش تجتهد فيه وتقول ده القوة الشرائية مثلا من جنيه نزل، كذلك النبوت القوة بتاعته خلاص قلت، ما عادش في حيل ولا بتاع، فنبوتين من دلوقتي يساوي نبوت من أيام زمان، لا، بس أنا مش كده. فلما دخل رقم قطع الاجتهاد، انتهى. عمر المية ما تكون في يوم من الايام 99.5، ولا تكون 101. ربنا سبحانه وتعالى لما يجي في الانصبه يوزع يقول للذكر مثل حظ الانثيين ارقامها، وكذلك سائر المواريث عباره عن ارقام انصبه ليس فيها اجتهاد. لكن هذا يضل جماهير. تعرفين رشيد خليفة ذات الكافر الذي ادعى النبوة، اتبعوا ايه؟ تصور ده وجد له اتباع، او الواحد يضرب كفيه عجبا من الصورة دي، ممكن يصدق اي حاجة الا ان واحد يقول انا نبي ويوجد مؤمنون به، شيء عجيب جدا، ويؤلهونه. وبعدين النائب بتاعه نائب النبي اختلف معاه، وكان عايزين يسموها صور وبتاع، اختلف مع بعض، قتلوه في امريكا، وراح في 60 ده الى حيث القى بنفسها براش. اشوف يعني فيه من الناس من ينخدع بدعوى النبوه، فما بالك اذا كان ده بيتكلم بالقران والسنه ويتكلم بدلالات الاحكام والايماءات والاشارات. ده احنا في عصر تموج فيه الفتن كموج البحر، بعضها يتبع بعضا. إذا أنت كيف لا تتبع عالما؟ إذا أنت تدور عليه يكون هذا همه إذا أردت أن تنجو غدا. افترض العالم أخطأ ودلك على غير الصراط المستقيم، أنت براء، ليس عليك عهدة وليس عليك تبعة. لما الله عز وجل أمرك فأتمرت، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وسألنا أهل الذكر. هذا إجمالا. يبقى السؤال، من هم أهل الذكر؟ ان الخطا الكبير اشتباه العالم بشبيه العالم، هي دي المشكله. يعني بعض الناس متصورين ان كل ملتحي عالم وكل ملتحي مولانا، لازم يشفي بقى في الطلاق والزواج والبنوع ويشفي كل شيء. وفي بعض الناس يكبر عليه يقولك يعني بس انا بقى اللحية دي كلها وخيب رجائه ده يسوء ظن في الملتحين الله المستعان ويشفيله بقى. لا لا يسوء ظن. هو ربنا سبحانه وتعالى لما انزل الآية فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مش هنزل على الصحابة. يبقى الصحابة فيهم أهل ذكر وفيهم عوام. وشيء متفق عليه بين العلماء ليس كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علماء وليس كل العلماء مجتهدين. يبقى عندنا ثلاث طبقات مجتهدون وبعدين علماء أي مشاركون وبعدين عوام. والأعراض الذي يبول على عقبيه ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حجة الوداع فقط لا غير. بص كده وجدوا على الناقة بتاعته بيخطب أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى آخر خطبة المباركة. كل رصيده من الصحبة إن وراء النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة ولا كلمه ولا استفتاه. هذا يسوى بعمر أو يسوى بأبي هريرة ولا يسوى بأبي عبيدة بن الجراح. هو صحابي جليل وكفى بالصحبة فخرا ومرتبة ومنصبة. لكن العلم ده قدر زائد على الصحبة. العلم قدر زائد على الصحبة. يبقى الآية نزلت للصحابة ثم لنا. فإذا كان الصحابة فيهم من عوام ألا يكون في الملتحين عوام؟ طبعا يكون فيهم عوام. فعند الناس إشكالية الخلط بين العالم وشبيه العالم. يبقى حق لك أن تعرف من هو العالم حتى لا تضل. كما قلنا قبل ذلك في قصة رجل وقتله 99 راح لراهب قتلت 99 نفسا أي فضاء قال له لا فقتله. هذا الرجل كان راهبا فقط يعني رجل عادي. راح لراهب العالم قال له قد هل سمعت ونسأل أليه تضل قال نعم ونحن بعض الله قال له آخر الحديث. فحصل خلط عند الناس بين الراهب وبين العالم. بل صورة العابد أبهى عند الناس منظرا من صورة العالم. يعني مثلا لو دخل المسجد ده ورجل مثلا ينهمس ويبكي ورجل دائما يسبح يقول لك الرجل ده برضه يسألك كل حاجه. المهم يشوف مثلا عالم بيتحرك مع ده ويتحرك مع ده يقول لك لا الرجل ده عليه الورع اصغر. وانتوا بتقولوا لنا في الدروس العامي مقلد في كل شيء الا في اختيار من يقلده فانه مجتهد وانا استعدت لوجود اورع من هذا ولا ابهى من ورع. وكان حتى هذا الامر انطلع على بعض الناس زمان في القرن الثالث الهجري. فواحد سئل عن رجل راوي من الرواه اهو ثقه؟ قال اما لو رايت لحيته لعلمت انه ثقه. طب ايه علاقه اللحيه بالثقه؟ هو لا قياس مثلا. فالان العالم من تظهر بالكتاب والسنه انت لك ظاهره وليس لك مخبره. رجل قد يكون بين علوم الناس لكن ظاهره لرجل عالم يدعو الى كتاب السنه وحريص على كتاب السنه الى هذا تلزمه. لكن رجل لم يشتهر بالدعوه الى كتاب السنه وان كان فاضلا في نفسه اذا انت تتردد قبل ان تذهب اليه. هذا واجبك وانت تتدبره في يعني احوال الخلق. بيمرض مرض يعرف تاريخ كل الاطباء. احنا لسه ماشيين اول امبارح في الشارع شايفين ناس متعلقه زميل الجافي في شيكاغو زميل مش عارف ايه في اولفو زميل مش عارف ايه في ساعة القاب كده تحت حقيقة. كثير من الناس ينخدعوا بالمسألة دي يقول لك ده بين شيكاغو فما يعرفش ان شيكاغو مثلا كلها لصوص مثلا. ده اكبر بلد لصوص على وجه الارض هم شيكاغو. وزميل الجراحين مش عارف ايه يمنوع على الايه؟ على السمعه دي ممنوع من الخداع. لكن بيسال يقول لك لا ده فلان الفلاني مات في العيله بتاعته خمس انا ما بقاش انا الثاني. وعلان العلاني بيدي جرزه لدوت والثاني بيدي قص ومش عارف ايه والثاني كشفه غالي وعارف تمام ده ب 50 جنيه وده ب 51 وده ب 110 عارف قبل ان يذهب عمل بقى دراسه جدوى. طب يا اخي لو انت فليت في العلماء مثلما فليت في الاطباء ستصل الى اسحل عالم. لكن يكون عندك الدقه والتحري في البحث عن العلماء مثلما تبحث عن الطبيب. يبقى المساله كلها تعود الى تقصير. المساله كلها تعود الى تقصير. اولادنا أثمن شيء الهداية، أثمن شيء. مرة تكلمت في خطبة شبيهة له الخطبة، فجاء واحد قال لي كده أنت تخلي الناس يتركوا الدنيا، واليهود مسكين الصناعات ومسكين البضاعات ومسكين مش عارفين. قلت له أنا أسأل الله عز وجل أن يترك الدنيا فعلا. تفكر أنا كلامي له تأثير؟ إلا من رحم الله عز وجل. رجل عمال يبني في عمارة ومنشغل والأذان يدن عليه، خلاص هنجمع الخمس قروض مرة واحدة، أقوم أروح أقول له ولا تنسى مصيرك من الدنيا؟ أنا أقول الكلام ده لواحد مثل هذا الرجل حياته كلها للدنيا، أقول له ولا تنسى مصيبك من الدنيا عشان أبقى متزن ومعتدل؟ ده دعوة إيه دي؟ لا، ما يضرك إن اليهود يمسكوا البضاعات ولا يمسكوا الصناعات، ملكوها لأننا لسنا عبيدا لله فقط. للمشكلة كده واليهود أذكى منك، اليهود ليه أغنى منك؟ وليس بتخاف وعندك حدود؟ اليهودي كل شيء مفتوح أمامه في سبيل المال. الرجل انت احيانا تعرض عليك فقط بملايين الجنيهات لكن فيها ربا، وتعرض عليك الرشاوي بملايين الجنيهات وممكن تاخذها وتبقى اغنى رجل في الدنيا. لكن كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الدنيا تجن المؤمن وجنه الكافر. انت مسجون نفسك في المال صفقه رائعه لكن فيها ربا، يا خساره. لو ما فيش ربا كنت ممكن اكسب 100,000 في البيعه دي. اليهود يرضون على سيدي ولا يقف ولا يسأل. إذا لا تشبه نفسك اليهود ولا تقل إنك أقل منهم، بالعكس تأذكى منهم وأفضل. لكن يحجزك دين، هو لا يحجزه شيء، خليه يجمع الدنيا كلها وضعف عدك وانت حقق العبودية يقول إليك بدنياه تدخل تغزوه كل الهلمة دي، تأتيك نساؤهم وأولادهم وأموالهم. إن حلفتم أرض يعني إن أرض كلهم مصابين بالإيد، يعني ما يتاخد متاسم يعمل شغلات، يعني حتى لو دخلنا عليهم اليهود في جهاد مقدس ولا بتاع وعملنا ما فيش فيه فوز، الله المستعان. فالآن اليهود ليسوا أذكى منك ولا أفضل منك ولا هم في الدنيا عقول، لا، لكن انت لك دين يحجزك وورع يصدك. يا اخي لا تقل الدنيا واليهود وتكلم عن الدنيا وانت كده اشرف انك كانك بتقول للناس اتركوا الدنيا. انا اقول اتركوا الدنيا لكن هم مغلوبون عليها. وبعدين الدنيا لا يستطيعون تركها سليقه سليقه. النهارده لما عايزين يعلموا يدرسوا الجيش في المدارس يدرسوا الجيش ليه؟ هو الجيش اللي عايز علامة.
نسأل الله العلي الكبير أن ينفع بهذا الإصدار وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه، وأن يجزي كل من ساهم في إعداده وعمل على نشره خير الجزاء. ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريط وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين قصدوا في إعداده وتقديمه بدعوة بظهر الغيب.